9 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. قوات حرس الثورة الإسلامية تحبط محاولة أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عمان. عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات مسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال. الحشد الشعبي العراقي يطلق عملية تفتيش لملاحقة فلول داعش في جبال حمرين. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أحبطت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران محاولة قرصنة أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عمان. وأكدت مصادر في حرس الثورة أن القوات الأمريكية قامت بمصادرة ناقلة نفط إيرانية تحمل مشتقات نفطية في مياه بحر عمان، وحولت حمولتها إلى ناقلة أخرى ووجهتها إلى جهة مجهولة، إلا أن طيران حرس الثورة الإسلامية نفذ على الفور عملية إنزال للسيطرة على الناقلة وتوجيهها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، مضيفة أن القوات الأمريكية بادرت باستخدام عدة مروحيات وبوارج أخرى لحسم الأمر لصالحها وقطع الطريق أمام ناقلة النفط، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل. للمزيد بشأن هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
قرصنة جديدة تقوم بها القوات الأمريكية في المنطقة، حيث شهد بحر عمان توترا كبيرا لساعات بعد أن أقدمت القوات الأمريكية على سرقة ناقلة نفط إيرانية ونقل حمولتها إلى ناقلة أخرى. حرس الثورة الإسلامية أعلن أنه أحبط هذه المحاولة الأمريكية، وأكد في بيان أن الأمريكيين أقدموا على قرصنة ناقلة نفط إيرانية في بحر عمان وقاموا بنقل حمولتها لناقلة أخرى. وبالتزامن تحركت قوات حرس الثورة الإسلامية ونفذت عملية إنزال على الناقلة وسيطرت عليها لتقوم على الفور باقتيادها إلى السواحل الإيرانية. وبعدها حاولت مروحيات وسفن وفرقاطات أمريكية استعادة السيطرة على الناقلة واستعادتها، إلا إن محاولاتها باءت بالفشل بعد تصدي قوات الحرس الثوري لها ما أدى إلى تراجعها.
قام أشاوس الحرس الثورية في البحرية الإيرانية قاموا بالتدخل السريع وحاولت أن تهرب القوات الأمريكية، لكنها مكنت من القوات حرس الثورة الإسلامية، وبعد ذلك أرسلت بطائراتها الكثيرة المتواجدة في المنطقة، لكن قوات وصلابة قوات الإسلامية تصدت لها ولم يكن لها أمامها سوى التراجع، وسيقت الشحنة الإيرانية مرة أخرى إلى المياه البحرية الإيرانية.
وزير النفط الإيراني جواد أوجي أشاد بالتدخل السريع لقوات حرس الثورة، مضيفا أن أعداء الشعب الإيراني أرادوا من هذه العملية تشديد الحصار الظالم على إيران، وأن عملية القرصنة البحرية الأمريكية هذه جاءت لعرقلة تصدير النفط الإيراني بعد أن فشلوا في منع تصديره بطرق أخرى، مشددا على شكره وتقديره للعملية السريعة التي نفذتها قوات حرس الثورة الإسلامية.
لقد أثبت الحظر الأمريكي على إيران فشله. أمريكا تعلم أن نهاية هذا الاشتباك لن تصب في مصلحتها. في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان كانت أمريكا القوة الأولى، لكنها اليوم لا تجرؤ على مواجهة القوات الإيرانية.
هذا وكان الفريق المسلح التابع لسلاح البحرية الإيرانية أعلن في وقت سابق إحباط محاولة قرصنة طالت ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن. كما أعلن قائد بحرية الجيش الإيراني شهرام إيراني عن تصدي القوات الإيرانية لمحاولة قرصنة استهدفت ناقلتين في خليج عدن في 16 من تشرين الأول أكتوبر.
أكد عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي علي رضا سليمي أن على الأمريكان أن يتعلموا كيفية التعامل مع دولة مستقلة كإيران. وفي معرض رده على فشل أمريكا في عمليات القرصنة البحرية لشحنة من النفط الإيراني، قال سليمي إن الأمريكان يعرفون أن بلدهم فقد قوته وهيبته وبات يشبه الأسد العجوز ليس أكثر، لكن جبهة المقاومة أصبحت أكثر قوة واقتدارا. وأضاف سليمي على الولايات المتحدة وأعداء الجمهورية الإسلامية أن يعلموا أن إيران تزداد قوة وأقوى يوما بعد يوم ولن تتراجع أبدا عن مصالحها. حذر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني من أن المباحثات بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي محكوم عليها بالفشل ما لم تقدم الولايات المتحدة ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق مجددا. وقال الأدميرال شمخاني أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فاقد للصلاحيات ويرفض تقديم أي ضمانات، مضيفا إذا لم يتغير الوضع الحالي فأن نتيجة المباحثات قد باتت واضحة. اقتحم عشرات المستوطنين اليهود صباح اليوم باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بمجموعات من خلال باب المغاربة وسط انتشار لشرطة الاحتلال في الساحات وعلى بوابات المسجد. وأشارت إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته بلباسهم التوراتي. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال ومحاولات لمنع إعماره، فضلا عن فرض قيود مشددة على رواده. أطلقت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي العراقي عملية تفتيش من 5 محاور لملاحقة فلول داعش في سلاسل جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم التابعة لقضاء الخالص. وقال قائد عملية ديالى للحشد الشعبي السيد طالب الموسوي أن هذه العملية تأتي إثر متابعة دقيقة عن تحركات الإرهابيين بعد مجزرة ناحية الرشاد في قضاء المقدادية، وذلك بإسناد طيران الجيش والطيران المسير للحشد الشعبي. من جهة أخرى، تمكنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية من القبض على عناصر داعشية وتدمير وكر وضبط عشرات العبوات الناسفة في الطارمية شمال بغداد. شنت الجماعات المسلحة الموالية لتركيا حملة مداهمات وخطف بحق المدنيين، وقاموا بابتزاز ذويهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم في منطقة عفرين بمحافظة حلب شمال سوريا. وذكرت مصادر محلية أن مجموعات إرهابية مما تسمى بالشرطة العسكرية المرتبطة بالقوات التركية داهمت بعض المنازل في قرية معمل أوشاغي في ناحية راجو واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة. ولفتت المصادر إلى أن عمليات المداهمة ترافقت مع إطلاق الأعيرة النارية لترويع الأهالي وخاصة الأطفال والنساء قبل أن يقوم الإرهابيون باختطاف المدنيين. قالت مصادر سودانية مقربة من رئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع القادة العسكريين لتقاسم السلطة، بينما لا تزال المساعي جارية لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة في البلاد. وأكد مكتب حمدوك تمسكه بشروط الإفراج عن كل المعتقلين وعودة الأمور لما قبل 25 من أكتوبر، أي الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وحسب مصادر إعلامية فأن أحد المقترحات قيد النقاش بين المكونين المدني والعسكري يقضي بمنح حمدوك صلاحيات أكبر، لكن في ظل حكومة جديدة أكثر تقبلا للجيش السوداني. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قوات حرس الثورة الإسلامية تحبط محاولة أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عمان. عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات مسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال. الحشد الشعبي العراقي يطلق عملية تفتيش لملاحقة فلول داعش في جبال حمرين. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. مطار الغيبة ومشاريع التجسس على اليمن. حياكم الله، أهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية اللقاء: مكرر 201-3762، مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848-098، 21 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 098-93-88-78-4050. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. في نوفمبر من العام 2017 شرع تحالف العدوان في احتلال محافظة المهرة بقيادة السعودي أبو نورة الشلوي رغم ابتعادها عن منطقة الحرب مع الجيش واللجان الشعبية، وأنشأ هناك تحالف العدوان في عاصمة المحافظة قرابة 10 معسكرات في عدد من مديريات الغيضة، منها معسكر في حوف وآخر في ميناء نشطون، إضافة إلى القاعدة العسكرية داخل مطار الغيضة والتي تضم خبراء وعسكريين وآليات عسكرية بريطانية وأمريكية بحراسة سعودية مشددة. يعد مطار الغيضة أكبر مطار محلي في اليمن من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحته وفق تقديرات رسمية 26 كيلومتر. وقد شرع تحالف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي قبل محاولة احتلال المحافظة على استقطاب عدد كبير من الشباب الذين جندتهم المملكة، وفي نوفمبر 2017 أعادتهم إلى الغيضة بأطقم عسكرية يقود كل طقم ضابط سعودي، بينما بقية أفراد من الشباب اليمنيين الذين تم تجنيدهم وإعطائهم رتبا عسكرية. حاولت تلك القوات اقتحام حرم المطار، غير أنها قوبلت بصد كبير من قبل قبائل المهرة، بتلجأ السعودية لتوجيه الفار هادي ليصدر أوامر تقضي بتمكين القوات السعودية من الدخول إلى مطار الغيضة. بعد مفاوضات مع قبائل الغيضة وتلقيهم وعودا من السلطات السعودية بدعمهم وتقديم الخدمات لأبناء المدينة، تمكنت القوات السعودية من دخول المطار والسيطرة على أجزاء واسعة منه، وتلك كانت البداية. بعد أيام أرسلت السعودية تعزيزات جديدة إلى المطار، وبدأت في العام 2018 باستحداث مواقع عسكرية وتخصيص حظيرة للطائرات العمودية التي وصل عددها إلى 4 طائرات. موقع أنصار الله أكد نقلا عن مصادر خاصة أن القوات السعودية المتواجدة داخل المطار بدأت في أبريل 2018 باستحداث منشآت داخل حرم المطار، وقامت في العام 2019 بالانتقال إلى المباني الجديدة التي تم إنشاؤها حديثا، وذلك بعد تسويرها بحائط من الكتل الترابية تضم القاعدة العسكرية التي تم استحداثها على مبان خرسانية ومجموعة من الكانتينرات. وأشارت مصادر إلى أن تحالف العدوان خصص جزءا من المنطقة المستحدثة لصالح القوات الأمريكية والبريطانية، لافتا إلى أن نحو 4 من الضباط الأمريكان وصلوا إلى القاعدة العسكرية عقب الانتهاء من عملية الإنشاءات ومكثوا فيها عدة ساعات ثم غادروا على نفس الطائرة التي وصلوا بها. طبعا سنحاول أن نسترسل في الحديث حول تخصيص أجزاء من هذا المطار ومن بعد ذلك تقريبا كل مطار للأغراض التجسسي البحت ضد اليمن وأبناء اليمن. إذن مطار الغيضة ومشاريع التجسس على اليمن سيكون محور نقاش في لقائنا هذا من اليمن، التصدي والتحدي. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى اليمن، التصدي والتحدي. ساعتنا نشير فيها للتاسعة وإحدى وعشرين دقيقة. حديثنا عن مطار الغيضة ومشاريع التجسس على اليمن حديث يطول، وسوف نحاول أن نفصل فيما ورد في التقارير التي صدرت فيه. قبل ذلك نستمع إلى بعض المساهمات والمشاركات التي وصلتنا، أولها نفردها للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. يستخدم الاحتلال الأمريكي السعودي الإماراتي مطار الغيضة في محافظة المهرة لأغراض التجسس على اليمن، ويتواجد في هذا المطار الذي تحول إلى سكن عسكرية أجنبية أمريكية بريطانية سعو إماراتية جنود وخبراء من أمريكا وبريطانيا والصهاينة. ولكننا نقول للمحتل الأمريكي والبريطاني وديالهما من أعراب الخليج الفارسي السعودية والإمارات، كما قال المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع، بأن جميع التواجد الأجنبي في كل أنحاء اليمن على مرمى القوات الصاروخية والطيران المسير، ولن يبقى شبر واحد محتل في أرض اليمن. بمعنى أن كل القواعد والجنود والثكنات الأجنبية سواء أمريكية كانت أو بريطانية في متناول قوتنا الصاروخية والطيران المسير، وقريبا يتم تحرير كل أنحاء اليمن، ويتم قتل ودفن الغزاة الأجانب في أرض مقبرة الغزاة. هذا ومن نصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد نهدي اليمن صنعاء.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. أعود ليتحدث قليلا حول مطار الغيضة وكيف تم تأسيسه لغرض التجسس على اليمن ولأغراض تجسسية استخبارية بحتة. كان ما قدمناه في بداية التواجد الأجنبي وبعدها بفترة، وصل أول فريق أمريكي إلى الموقع وجميعهم من ضباط الاستخبارات الأمريكية إلى مطار الغيضة، كان هذا في العام 2019. مصادر تذكر أن القوات الأمريكية والبريطانية تتبادل الأدوار في مطار الغيضة كل 3 إلى 4 أشهر، حيث تتواجد القوات الأمريكية طيلة هذه الفترة لتسلم الدور وتسلم الدور للقوات البريطانية، وتغادر المطار بكل عتادها وأجهزتها حتى آليات التنقل عبر طائرات خاصة، حيث تصل طائرة أمريكية لنقل فريقها مع كامل معداتهم بما فيها السيارات، لتأتي بعد ذلك طائرة بريطانية وعلى متنها فريق بريطاني جديد ليحل مكان الفريق الأمريكي، وهكذا تتبادل أمريكا وبريطانيا الدور في هذا المطار كما نوهن لأغراض تجسسية. وعبر الطريق الذي خصص لمكان تواجد البريطانيين والأمريكان داخل المطار، تستخدم القوات الأمريكية السيارات في تنقلاتهم، فيما تستخدم القوات البريطانية الدراجات النارية، حيث يسمح للفريق بالخروج من موقعهم والاختلاط بالعاملين في المطار، إلا أنه لا يسمح لأي شخص حتى للقوات السعودية التي يطلق عليها قوات الواجب 804 من الدخول أو الاقتراب من مواقع الأمريكان والبريطانيين. المصادر تتحدث أنه عند وصول الطائرات الأمريكية والبريطانية إلى الموقع، يتم سحب القوات السعودية المكلفة بحراسة الفريق وإخراجها بعيدا عن المطار لحين الانتهاء من إدخال أو إخراج معدات كل فريق بريطاني أو أمريكي. المصادر تقول أيضا لموقع أنصار الله أنه مع بداية التواجد الأمريكي والبريطاني والسعودي في مطار الغيضة، كانت تتفاوت عدد الرحلات الجوية الخاصة بهم من رحلتين إلى 3 رحلات جوية في اليوم، إلا أنه في الفترة الأخيرة تقلصت عدد الرحلات، كما تم سحب الطائرات العمودية سيما بعد أن تم تسليم المواقع والقواعد العسكرية المتواجدة على البحر لقبائل المهرة إثر الانتفاضة الشعبية التي شهدتها المحافظة، سيما بعد أن تمنعت السعودية من الوفاء بالتزاماتها السابقة بدعم أبناء المنطقة. في هذا الجانب نشير إلى ما كشفه جهاز الأمن والمخابرات في فبراير من معلومات عن طبيعة عمل الخلية التجسسية التابعة للمخابرات الأمريكية والبريطانية والتي تمكن من توقيفها، حيث أوضح أن كتيبة المهام الخاصة تم تأسيسها لاستقطاب العناصر من المحافظات الشمالية للعمل الاستخباري البحث التابع للغزاة البريطانيين والأمريكان. وبين الجهاز أن التركيز من قبل الاستخبارات الأمريكية والبريطانية ودول تحالف العدوان كان على المحافظات الشمالية وبوجه خاص محافظتي صعدة وصنعاء للبحث عن مواقع الدفاعات الجوية ومواقع الطيران المسير خاصة والقواعد العسكرية التابعة للجيش واللجان الشعبية ومحاولة تدميرها من خلال الجواسيس، موضحا أن الخلية تم تجنيد أفرادها على أيدي ضباط المخابرات الأمريكية قبل تحويلهم للعمل مع ضباط جهاز الاستخبارات البريطاني ليكملوا الدور العدائي ضد الشعب اليمني. وأكد أن الجواسيس قابلوا ضباط من وكالة المخابرات الأمريكية في مطار الغيضة بمحافظة المهرة ومن ثم عملوا مع ضباط الاستخبارات البريطانية، مشيرا إلى أن الجواسيس الموقوفين حاليا اعترفوا بقيامهم برفع إحداثيات ومعلومات لمواقع وأماكن أمنية ومواقع عسكرية ومنشآت مدنية وتجارية في مختلف المحافظات لمصلحة الاستخبارات البريطانية مقابل حفنة من المال. هذا ما رشح حد الآن، وربما هناك الكثير يمكن الحديث عنه لاحقا في لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. نستمع إلى مسامة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. هذا هو البنتاغون مع عادته التجسس على الآخرين، ولكنه سيفشل في اليمن مهما جند من جيوش وقواعد. كم قاعدة كانت له في الهند الصينية وانكسر، وفي العراق أيضا انكسر عام 2011 للميلاد. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا لله، حياك الله بياك. شكرا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. نتوقف عند فاصل، نواصل من بعد هذا اللقاء، رافقونا.
يمن الصمود بدفنكم أرضى، فلتحشد العشرين للعشرى. يمن الصمود بدفنكم أحرى، فلتحشد العشرين للعشرى. أهلا وسهلا في مقابركم، أهلا ضيوف جهنم الكفرى. أهلا وسهلا في مقابركم، أهلا ضيوف جهنم الكفرى. بالقصد زادت نار لهفتنا، بلقائكم
موعدنا لنغير التاريخ والمجرى، فأشهد
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، مطار الغيظ ومشاريع التجسس على اليمن. نعم، لا زال محور وموضوع النقاش. أعود إلى المساهمات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، نشكر هذا التفاعل وكل ما يصلنا. أبو مختار الرزي أرسل إلينا مجموعة من المشاركات والمساهمات، يقول فيها: بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي الكريم والفاضل، حياكم الله وأهلا بكم دائما، سلامي لكم للضيوف للمحبين للمستمعين. وبعد مقالة بعنوان تداعيات الهزيمة، ما أرب قاب قوسين ودنا من التحرير، السعودي يتخبط ضرب عشوائي، وها هو يصب جام غضبه على تصريح وزير الإعلام اللبناني والذي قال كلمة الحق والتي تنم عن نظرة رجل محنك وله نظرة سياسية ثاقبة، حرب عبثية، تلك هي كلمة الوزير اللبناني. مقال آخر بعنوان التقدمات الاستراتيجية ضربة قاسمة لقوى التحالف، يقول فيها: الحسابات التي لم تكن متوقعة صارت واقعا في البعد الاستراتيجي، ينظر إلى المعركة كنقطة فاصلة تغير معادلات عسكرية وسياسية وترسم ملامح أخرى للصراع في المنطقة، ولقد ألقى العدو ثقله لمنع تحقيقها وتحققت رغم ذلك ورغم كل ما جاء به العدو، إلى آخر المقال. طبعا أبو مختار الأزي، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. التحق بنا الكاتب والمحلل السياسي اليماني الأستاذ عادل عودي في هذه اللحظات. أستاذ عادل، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله. السلام،
حياكم الله وبياكم، يسعدنا أن تكون معنا أستاذ عادل ونحن نتحدث في هذا اللقاء بالتحديد عن مطار الغيظ، عن تحويله إلى مقر وقاعدة للتجسس على اليمن على كل ما يخص الجانب العسكري وربما الاقتصادي والأمني على مشاريع الانتصارات التي تحققت. تفضل. أستاذ عادل، طيب يبدو أننا فقدنا الأستاذ عادل، سنعود إليه لاحقا. حقيقة الحديث حول ما يجري اليوم في اليمن، محاولة إيجاد قواعد عسكرية وأمنية واستخبارية هنا أو هنا في مطار الغيظة، أو طبعا حديثنا عن مطار الغيظة لا يعني أن كل ثقل الأمني والتجسسي والاستخباري موجود في هذه المنطقة فحسب، بالتأكيد لا، هناك الكثير والكثير من المواقع، هناك من يتحدث عن أكثر من موقع خصص للعمل الاستخباري. المطار الغيظة ما وصل من التفاصيل بحذافيرها إلى الجانب اليماني نشر اليوم، ورأينا من المهم والضروري جدا أن نطلع المستمع اليماني وأبناء اليمن على ما يجري في هذه المنطقة بالتحديد ومشاريع التجسس على اليمن المستمرة والمتواصلة كمثال ملموس على الأرض هو مطار الغيظة، أما المواقع الأخرى فموجودة، العصابات التي تم تجنيدها، الشخصيات والأشخاص والأفراد الذين تم تجنيدهم بحفنة من الدولارات من الأموال من الريالات موجود في أكثر من مكان، خصوصا في أماكن تواجد تحالف العدوان في جزيرة سقطرى، في عدن، في مطار الغيظة، في أماكن أخرى تتواجد فيها هذه القوات، هذه الفرق الخاصة، والواضح أنها موجودة بتنسيق مباشر مع المخابرات البريطانية والأمريكية وبدعم مباشر من هاتين الدولتين لغرض تجنيد المزيد من الجواسيس والعملاء، ومن بعد ذلك محاولة قلب المعادلات العسكرية أو الأمنية. الاغتيالات، شهد اليمن خلال السنوات الماضية تفجيرات واغتيالات وغارات، بالإضافة إلى ما يجري في الساحة في الميدان على الحدود، هناك الكثير من الأعمال الإجرامية والإرهابية حتى الاقتصادية، هناك إرهاب اقتصادي وهناك عمل دؤوب لتخريب الاقتصاد اليمني، العملة الوطنية، المحاصيل الزراعية، الكثير من الأمور، المواد الغذائية، المشتقات النفطية من خلال حجز السفن واحتجازها، القرصنة مستمرة حتى هذه اللحظة، وفي كل يوم وفي كل فترة، كل أسبوع، كل شهر أقل أو أكثر، هناك احتجاز لسفينة أو سفينتين أو ثلاثة بالتحديد من أجل الفت من عدد أبناء اليمن، الضغط عليهم، الضغط على الشعب اليمني بالتحديد، على المستشفيات، على المرضى، على الإنتاج، على المصانع، من أجل رفع الراية البيضاء كما يتصور هذا العدو الذي يتمنى أن ترفع الراية البيضاء بعد كل هذه السنوات. لكن من يرفع الراية البيضاء على ما يبدو الآن هو الجانب المعتدي وتحالف العدوان، بريطانيا، أمريكا، الإمارات، السعودية، الكيان الصهيوني، كل من ساهم وشارك في هذه الحرب العبثية، في هذا العدوان الأهوج، في قتل النساء والأطفال في اليمن. بعد كل هذه الجرائم يحاول العدوان أيضا أن يستخدم هذه الورقة، ورقة الجواسيس والعملاء والتجسس على القواعد الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاستخبارية اليمنية التابعة للجيش واللجان الشعبية، علّه يقلل من وطأة الهزائم التي مني بها هو ومرتزقته خلال الفترة الماضية. لذلك يحاول بين الفينة والأخرى أن يتحدث عن إنجازات له في الميدان، عن انتصارات وهمية طبعا غير موجودة إلا في مخيلته، إلا في تصوره، وإلا على الأرض هناك هزائم منكرة مني بها العدوان لم يعترف حتى بواحدة منها خلال السنوات السبع التي مضت. نعلم أن الحرب كر وفر، لكن هذا العدو يريد أن يصور في إعلامه أن الحرب كر ولا يوجد شيء اسمه فر في هذه الحرب. والأكثر كان قضية الفر والفرار لمرتزقة تحالف العدوان وقوات تحالف العدوان الذي وجدناهم يرتعدون حينما يسمعون صوت اليماني مكبرا الله أكبر في الجبهة. نحاول هنا أن نتوقف عند بعض المساهمات حتى يعود إلي ضيفي الكريم أستاذ عادل العودي، الأخ أبو عمير من اليمن يسلم علينا من صعدة بالتحديد. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم والفاضل. الأخ أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا محمد. لقد انتصرنا، وهذه المشاريع التجسسية لن تنجح أخي أحمد، وأن تعلم والمستمع يتذكر بأن هذا العدو استخدم كل الأوراق، من التجسس إلى ضرب الاقتصاد إلى الطيران إلى الغارات إلى الحصار الجوي والبري والبحري، ولكنه فشل وخسر وهزم كما تعبرون عن ذلك دائما، ولكم الشكر منا دائما. حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل. أخ عبد الله من السنغال أيضا كتب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، مع السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بك أخي الكريم والفاضل. إن إدارة أمن محافظة المهرة في الغيضة تطالب بتوضيح لأسباب رسل الباخرة التي تم التأكد من هويتها البريطانية في تلك المنطقة، كونها توقفت في مكان لم يسبق لسفن أخرى أن توقفت فيه، لأنه لم يأتيهم أي توضيح حتى اللحظة. ما قامت به خلال الفترة الماضية، شكرا للأخ عبد الله من السنغال، ما قامت به في الفترة الماضية حقيقة المستمع الكريم من انتهاكات للسيادة اليمانية وانتهاك لسيادة أبناء المناطق التي يتواجد فيها تحالف العدوان لا تعد ولا تحصى، وأن ما يرشح للإعلام ويظهر منه يظهر القليل والقليل جدا، أما ما هو موجود على الأرض فبالتأكيد هو كثير وكثير جدا. مصادر محلية لوكالة سبأ اليمانية في خبر عاجل: سلطات مرتزقة العدوان تفتعل أزمة وقود في مدينة مأرب بعد وقفها للإنتاج في حقول صافر بذريعة الصيانة. سعر الدبة البترول بلغت 20 لتر في السوق السوداء يتراوح بين 25 ألف و 30 ألف ريال، طبعا هذا المبلغ كبير جدا على المواطن اليماني الذي يعاني أساسا إن كان هذا الأمر في مأرب أو في غيرها، وهو رقم قياسي في محافظة النفط والغاز الغنية بالنفط والغاز. المصادر تقول سلطة المرتزقة بمأرب تقوم بتحويل مخزون شركة صافر السنوي للسوق السوداء لبيعه وجني أرباح خيالية على حساب معاناة المواطنين في مديريتي المدينة والوادي. كما أشرنا أن الأوراق التي لعب عليها العدوان والسيناريوهات التي لعب عليها العدوان خلال السنوات الماضية، واحدة منها كانت الورقة الاقتصادية. بقلم صلاح ربيعي، فشل طارق عفاش أن يحجم من حاضنة الإخوان، لكنه لجأ إلى وسائل أخرى ساعدته في ذلك، غباء الإخوان وحماقتهم، إلى آخر ما وصل إلينا مما يكتبه صلاح الربيعي. توقف عند فاصل، نواصل مع ديادة اللقاء، رافقونا.
كل منا اليوم من كل أبناء هذا البلد، وجهات القبائل، ضباط الجيش، الوجهات السياسية، كل مكونات وفئات هذا الشعب، يجب أن نكون اليوم أكثر تصميماً على ثباتنا، وأكثر وأعظم إحساساً بكرامتنا وهويتنا وانتمائنا وقيمنا الأصيلة من أي وقت مضى ومن أي مرحلة مضت.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، ساعة نشير فيها إلى 9:42. كان بودنا أن نعود لضيف الكريم ودعناه على أمل أن نلقاه في لقاءات قادمة. ينضم إلينا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي اليمني الأستاذ عبد الله حسن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله
الكريم. حياكم الله وبياكم أستاذ عبد الله حسن. ونحن نبحث في هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي عن مشاريع التجسس. استوقفنا تقرير يفصل في ما يجري من أنشطة استخبارية وتجسسية على اليمن، بريطانية أمريكية في مطار الغيضة، وبالتفاصيل المملة. تفضل.
نعم أخي الكريم، يبدو أن المناطق المحتلة أصبحت يعني وفرا للتجسس البريطاني والإماراتي والأمريكي والإسرائيلي، حتى يعني في جزيرة سقطرة، وفي أيضا بعض المناطق في حضرموت، وفي الغيضة في مطار الغيضة الذي أصبح فعلا قاعدة بريطانية، وكذلك بالتعاون مع الأمريكان لمحاولة التجسس والتنصت على الاتصالات اليمنية وعلى كل شيء، يعني يريدون من خلال هذه القواعد الاستخباراتية والقواعد التجسس يعني تنتهكوا يعني سيادة اليمن أيضا في مجال الاتصالات، في مجال المعلومات، في مجال المخابرات، وهي جزء من حربهم الشعواء على الشعب اليمني وعلى السيادة اليمنية، وانتهاك لكل يعني الأطر الرسمية وكل القوانين الدولية. وهم بهذا يحاولون أن يعني أن يحولوا تلك المناطق المحتلة إلى أوكان التجسس وأوكان العدوان، ومنطلق لعملياتهم الحمودية، عملياتهم العسكرية، وعملياتهم العدوانية ضد الشعب اليمني. وللأسف الشديد أن هناك من يدعمهم، من يتعاون معهم، هناك أيضا الأيادي السعودية والإماراتية التي أيضا تشترك معهم في هذا العدوان وفي هذا التجسس وفي هذه الأعمال العدوانية ضد الشعب اليمني، وهو دعمهم منذ بداية هذه الحرب العدوانية على اليمن. أصبح اليمن وخاصة في المناطق المحتلة مستباح في كل الاتجاهات، مستباح في الجانب العسكري، في الجانب الاستخباراتي، يحاولون التجسس على كل الشعب اليمني. هذا من الأشياء التي يعني يحاولون يعني ترسيخها في هذه المناطق، وإيجاد مراكز ثابتة للتجسس في الجزر اليمنية وفي المناطق المحتلة. وقد يعني حذرت السلطة هنا في صنعاء من كل هذه الأساليب، ونددت بهذا العدوان الحملي المتعلق بالتجسس والاستخبارات ضد الشعب اليمني وضد قواها الوطنية الحرة، وهذه تعتبر من الجرائم العدوانية ضد الشعب اليمني، والتي لا بد من المحاسبة عليها سواء آجلا أو عاجلا.
أستاذ عبد الله حسن، اسمح لي هنا نتوقف معكم قليلا لنفصل في هذا المشهد فيما جرى ويجري في اليمن. بعد 7 سنوات خلت أو أكثر، كل الأوراق، كل السيناريوهات حول تطبيقها على أرض الواقع تحالف العدوان، الورقة الاقتصادية، الحصار الجوي والبري والبحري الخانق، ضرب العملة، محاولة عدم إدخال سفن المشتقات النفطية، المواد الغذائية، تجويع الشعب، نشر الأوبئة والأمراض، وعشرات عشرات الجرائم التي لا تعد ولا تحصى. البعض يرى بأن في هذه الورقة هي اعتراف ضمني بفشل كل هذه السيناريوهات مجتمعة واللجوء إلى قضية التجسس من قبل البعض من ضعاف النفوس، موجودين طبعا في كل البلدان والعالم، ولا يستطيع أحد في كل العالم أن يقول أن هذا الشعب لا يوجد فيه جواسيس أو من الصعب أن تشتري أبنائه، هناك ضعاف نفوس في كل العالم، واليمن جزء من هذا العالم لا غير مستثنى من هذه القاعدة. فلجأ إلى هذا الأمر للحد من هزائمه، من خسائره. إلى أي حد نجح تحالف العدوان؟ سؤالي هنا أستاذ عبد الله حسن، إلى أي حد نجح العدوان في الحد من الانتصارات اليمانية والحد من هزائمه، هزائم تحالف العدوان على مدى السنوات الماضية من خلال تواجده في مطار الغيضة وفي أماكن أخرى لغرض التجسس وشراء الذمم؟ تفضل.
يعني هي حلقة من حلقات نعتبرها أنها حلقة من حلقات العدوان ضد اليمن، التجسس على الأرض اليمنية ومحاولة بناء قواعد التجسس في الجزر أو في المطارات أو في يعني على مستوى الأرض اليمنية سواء كانت شمالا أو جنوبا. نحن نعتبر كل جزء من هذه الأرض اليمنية الذي يقع تحت الاحتلال السعودي، الإماراتي، البريطاني، الأمريكي هو جزء عزيز من البلد لا بد من تحريره، وكل الأنشطة التي تقام هناك إنما هي أنشطة عدوانية استعمارية لا بد من إزالتها. وبالتالي فعلا يعني العدو يحاول بكل الوسائل الممكنة من أجل أن يحقق انتصارا ما يعني في هذه الحرب العدوانية ضد الشعب اليمني، سواء فيما يتعلق بالجانب المعلوماتي، في الجانب الاستخباراتي، في التجسس، وعبر عملائه كما قلتم. يعني فعلا هناك عملاء في كل منطقة وفي كل بلد، و يعني ربما هو هروب ايضا الى الامام في هذا الجانب، بحيث انهم يحاولون ان يحددوا مصر ما فيها في الجانب الاستخباراتي، وخاصة مع إمكانياتهم الكبيرة في هذا المجال. ولكنهم خاسرون يعني أعتقد يعني على المستوى العام الذي يتحدث على الأرض، يعني الخسائر العسكرية التي تلحق بهم، التقدمات المستمرة من جيش الميان الشعبية على كل الجبهات، اليوم تقريبا معركة مأرب ستحسم قريبا، وهناك تقدمات كبيرة ويعني آلاف الكيلومترات التي تحضرت يعني من تحت أيادي تلك الدول المستعمرة أو من يشغلونهم، سواء من الدول الحديثة لهم أو حتى من أدواتهم القاعدة وداعش والتكفيرين الذين كانوا متواجدين في منطقة البيضاء مثلا أو في بعض مناطق المغرب. هذه القوى وهذه الأيادي قد تبخرت وانتهت من كل هذه المناطق، والآن نحن بإذن الله على يعني حساب الحسم النهائي فيما يتعلق بمنطقة المغرب. إذن فهم يتلقون خسائر كبيرة على كل المستويات. ربما هم الآن يحاولون التمركز في بعض المناطق البعيدة جدا، مثل ما هم الآن موجودين في المهرة وفي سقطرة، لأنهم يرون أنها بعيدة جدا عن يعني المواجهة العسكرية فيما يتعلق يعني بالمناطق المحاذية للمناطق المواجهة. وبالتالي فهم يحاولون تعميم أنفسهم في تلك المناطق البعيدة ووضع قواعد معينة هناك، يحاولون استغلالها لهدف ما، تجسس لمحاولة معين وتثبيت قواعد معينة هناك نظرا لبعدها، ولكنها ليست بعيدة. يعني هناك الأيادي الطولة أيضا من الجيش واللجان الشعبية التي تستطيع أن تضرب في أي مكان في اليمن. هناك الطيران المسير والقواعد وأيضا الضوء الصاروخية التي بإمكانها أن تضرب أي تواجد عسكري أو استخباراتي داخل اليمن، وبالتالي الاستعمار أو هؤلاء المستعمرون وهؤلاء الجدال لن ينعموا أبدا في اليمن باستقرار على الإطلاق، مهما ظنوا أنهم بعيدون عن يعني أيادي الجيش والميليان الشعبية. هم في مرمى الصواريخ في مرمى الطائرات المسيرة، والقضية هي قضية وقت يتم إزالة بإذن الله، ولم يتم السكوت على كل هذا الإجرام وعلى كل هذا الطغيان وعلى كل هذه الانتهاكات المتعلقة بزيادة اليمن وحقوق الشعب اليمني وما يقومون به من أعمال كبيرة متعلقة بالتجسس ويعني استهداف الشعب اليمني بكل الوسائل. هذه جرائم لا بد حاسب عليها ولا بد من ضربهم بشكل نهائي، وهذا هو عهد قطعه الجيش والديانة الشعبية وقطعه الفاعل أيضا والحكومة هنا في صنعاء على أنفسهم، أنه لا بد من إزالة كل مستعمر وإزالة كل ما وضعوه من قواعد التجسس أو قواعد عسكرية أو ما شابه على مستوى اليمن بشكل كامل بإذن الله.
لكم منا كل الشكر والتقدير سيد عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن انضمامكم إلينا، شكرا جزيلا وبارك الله بكم.
حياكم الله.
أهلا بحضراتكم. إذن في الدقائق القليلة المتبقية نقرأ في الأخبار العاجلة. شبكة CNN الأمريكية تعلن قبل لحظات مسألة سيطرة قوى صنعاء على محافظة مارب بالكامل أصبحت مسألة وقت وسقوط محافظة مارب، طبعا مصطلحات الأمريكية، سقوط محافظة مارب الغنية بالنفط بيد قوات صنعاء ستشكل ضربة قوية لتحالف التحالف السعودي في اليمن، وأن مدينة مارب تشهد انتشارا للخنادق وأكياس الرمل والألغام الأرضية في أنحاء المدينة وفق مصدرين محليين، كما نقل عن شبكة CNN الأمريكية الآن. القلق الأمريكي من تحرير مدينة مارب هو أكثر من واضح، وذلك واضح للعيان. طبعا أيضا في الأخبار الكثير فيما يخص اليمن، نعم، اللواء عبد الوهاب الدرة وزير الصناعة والتجارة في اليمن يقوم رغم العدوان والحصار إلا أننا نشاهد ما أبدعه وصممه المخترعون والمبتكرون اليمنيون بما ينافس العالم في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات. محمود الجنيد نائب رئيس الوزراء يقول نشارك في افتتاح هذا المعرض ونشاهد آخر ما توصل إليه العالم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لحاجتنا الماسة للاستفادة من مقدراتنا للنهوض بواقعنا في التقدم التكنولوجي. في صنعاء افتتاح معرض ساينكس 2 للاتصالات وتقنية المعلومات بنادي بلقيس في شارع صخر بأمانة العاصمة. المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية الأستاذ عصام المتوكل يقول تحالف العدوان بقيادة أمريكا يحتجز سفينة جديدة، وهي السفينة سيلاين والتي تحمل كمية 29,554 طنا من مادة الديزل ويمنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة على الرغم من طابعها الإنساني وتفتيشها وحصولها على تصاريح الدخول من قبل الأمم المتحدة. في صعدة إصابة مواطنين اثنين ومهاجرين أفريقيين اثنين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبة السعودية في الجوف، كانت هناك 5 غارات لطيران العدوان على اللبنات والجدفر بمديرية الحزم. هناك في مارب أيضا 9 غارات على مديرية الجوبة، وهناك على مديرية الصرواح في مارب 14 غارة. طبعا قبل قليل من الآن في مارب كان هناك انفجار عنيف هز مدينة مارب، انفجارين عنيفين هزا معسكر صحن الجن، وننتظر التفاصيل حقيقة، ربما الأخبار ستسعفنا ونشرات الأخبار ستسعفنا بذلك لاحقا إن كان هناك من جديد، والكثير حقيقة من الأخبار التي تصل في ختام هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي. كان بودنا نتوقف عند آخر الأخبار والمستجدات، حاولنا أن نغطي الأحداث بشكل عام، وحاولنا نتوقف عند ذلك المطار، مطار الغيضة والذي في محافظة المهرة طبعا، والذي حاول الأمريكان والبريطانيون أن يجعلوه وكرا للتجسس ومقرا وقاعدة لشراء الذمم والجواسيس والعملاء لتزويدهم بآخر المعلومات وتحديث المعلومات حول الأماكن العسكرية الأمنية الاقتصادية الخاصة خصوصا بالجيش واللجان الشعبية، الأماكن التي تصنع فيها الصواريخ اليمانية التي تدك مواقع العدو ومرتزقته، وكذلك الأماكن والمصانع للمسيرات اليمانية التي من المفترض أن تكون أنها سرية للغاية بسبب وجود عملاء وجواسيس يأخذون هذه الأخبار وينشرونها ويبيعونها، بالتحديد يبيعونها لذلك الأمريكي والبريطاني بحفنة من الأموال القذرة. كما نوهنا فأن هناك المزيد من الأخبار، لكن لا نجد الوقت المناسب للتوقف عندها على الاتحاد. ختاما نقول بأن الجواسيس والعملاء الذين زودوا المحتل في كل زمان ومكان، في الزمان الحالي وكذلك الماضي وفي الأزمان الغابرة أيضا، كان هناك شراء ذمم وجواسيس وعملاء لم يصلوا إلى نتيجة، وهي طريقة الضعفاء وربما المهزومون استخدام كل هذا الكم الهائل من الجواسيس لتزويدهم بالأخبار. حرب التجسس موجودة في كل العالم، لكن في اليمن على ما يبدو أن التكنولوجيا العالية البريطاني والأمريكي والدول الغربية لم تسعفهم في تحقيق الأهداف، لذلك يلجؤون إلى هذه السيناريوهات وهذه الأوراق. حتى الملتقى بإذن الله تعالى، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم.
بأس شديد إذا ما جهلتم، ونجم العلا في المدى ثاقبوا، وقوة عزم وإخلاص وعد، وحسن الأداء للعلا طالبوا. بأس شديد إذا ما جهلتم، ونجم العلا في المدى ثاقبوا، وقوة عزم وإخلاص وعد، وحسن الأداء للعلا طالبوا. أسود الشراف الوضع يبيدون وهما بكم كاذبوا، يذيبونكم حر أسيافهم ويردونكم دون ما نادبوا. وها هم أسود الشراف الوضع يبيدون وهما بكم كاذبوا، يذيبونكم حر أسيافهم ويردونكم دون ما نادبوا. بأس شديد إذا ما جهلتم، ونجم العلا في المدى ثاقبوا، وقوة عزم وإخلاص وعد، وحسن الأداء للعلا طالبوا. هل عرفتم صمود الرجال؟ وهل بعد هذا لكم صاحب؟ وهل سوف تصحون من غيكم؟ وإلا عذاب